السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. أحيي أيضا مستمعينا عبر الإذاعة العربية في طهران، ويمكن لمشاهدينا أيضا متابعة الحلقة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك على شبكة الانترنت. علي عليه السلام والقتال على التأويل في قسمه 11 هو موضوع هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. أرحب بسماحة آية الله سيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بسماحة السيد في هذه الحلقة. سماحة السيد، أشرتم في الحلقة السابقة إلى أن لبني أمية دورا كبيرا وأساسيا فيما آلت إليه الأوضاع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالتأكيد يطرح هذا السؤال، يعني وكما نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك الأمة عبثا أو يتركها على حالها بعد وفاته، بالتأكيد اتخذ بعض التدابير لمواجهة هذه المخاطر التي واجهتها الأمة بعد رحيله. ما هذه الخطوات وما هذه التدابير التي اتخذها صلى الله عليه وآله وسلم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أنا أتصور أن هذه القضية التي أشير إليها تعد من المحاور الأساسية ومن مفاتيح فهم تلك الحقبة المعقدة من صدر الإسلام. ونحن ما لم نتوقف عند تلك التدابير النبوية الإلهية لحفظ الأمة ولحفظ هذه الدعوة الوليدة من الانحراف ودرء المخاطر عنها، لا نستطيع أن نفهم أساسا ما الذي حدث في صدر الإسلام. أنا أتصور أن أي عاقل، بغض النظر أعزائي عن النصوص التي وردت في الآيات القرآنية أو التي وردت في كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني كونوا على ثقة، أنا الآن لا أريد أن أدخل هذا السجال التاريخي وهذه المعركة وهذا الحوار التاريخي إن صح التعبير، لأنه علي أن النبي عين من بعده أو لم يعين، ولكن أريد أن أدخل إلى المسألة من زاوية أخرى ومن باب آخر، وهو أنه شخص يأتي ويقول أنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ويأتي برسالة ويصرح وهو إجماع المسلمين، ويصرح بأنه لا نبي بعدي إلا أن هنا نبي بعدي كما في حديث المنزلة. وهذه الدعوة المباركة يؤسس لها خصوصا في العهد المدني لمدة لا تتجاوز عقد واحد من الزمان، وهو يعلم جيدا أنه ماذا كانت الأمور قبله، كان الناس يعيشون الجاهلية الأولى بحسب النص القرآني، وهو في أخريات حياته ترك الأمة وهم يعيشون أما على مستوى الوضع الخارجي يعيشون بوجود قوى عالمية تريد القضاء على هذه الحركة الوليدة، هذه الدعوة المباركة، وهي الدعوة الإسلامية، وهي الروم والفرس. هذه قضية تاريخية مسلمة لا تحتاج إلى بيان، وأنا أتصور أن القارئ للتاريخ يستطيع أن يفهمها ببساطة. ولكن المشكلة الأعقد هذا العدو الخارجي، أما على مستوى العدو الداخلي، على مستوى العدو الداخلي أنا لا أذهب إلى الروايات وماذا قالت الروايات، فقط أكتفي بالآيات القرآنية. الآيات القرآنية بيّنت لنا أن ظاهرة النفاق كانت مستفحلة في المجتمع الإسلامي، ومن حولكم من الأعراب مردوا على النفاق. أصلاً ظاهرة النفاق كانت من الظواهر الأساسية، والإنسان إذا يرجع إلى التاريخ وإلى الحروب وإلى ما وقع في عهد رسول الله يعرف ذلك جيداً. هذا العنصر الأول وهو عنصر النفاق، هذه الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية هي ظاهرة الطلقاء الذين دخلوا الإسلام في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله عندما ضاقت بهم الحيل، وبتعبير الشيخ ابن تيمية أنه أكثر من 2000 شخص ظهروا، وكانوا أغلبهم من بني من أو لا أقل علية بني أمية كانوا ماذا؟ كانوا من الطلقاء، وهؤلاء ضربت مصالحهم ومواقعهم وإلى غير ذلك. هذا المحور الثاني أو الدائرة الثانية التي دخلت إلى المجتمع الإسلامي. الدائرة الثالثة أن كثير من هؤلاء الذين دخلوا الدين أفواجا ويدخلون في دين الله أفواجا، هؤلاء لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه العنصر الثالث. العنصر الرابع وهم الذين في قلوبهم مرض، وهؤلاء أيضا أشار إليهم القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وآله أعزائي بغض النظر عن البعد النبوي والإلهي والغيبي لإدارة هذه الدعوة ولتوجيهها، النبي صلى الله عليه وسلم كقائد يريد أن يحفظ هذه الدعوة ويريد أن يحفظ الأمة من الانحراف وأن يدفع عنها المخاطر واقعا في قبال هذا العدو الخارجي وهؤلاء الذين هم من الداخل. بينكم ومن بين الله أيوجد عاقل يستطيع أن يقول أنه ترك الأمة السدى قال لا علاقة لي بكم افعلوا ما شئتم من بعد؟
يختلف مع المنطق،
يعني واقعا أي منطق، يعني أدنى درجات الحس العقلي والمنطقي والعقلائي يقول لابد أنه اتخذ التدابير، وعندي شواهد على ذلك. التفتوا لي جيدا، ما هو الشاهد؟ أن الخليفة الأول أبا بكر عين من بعده، ولو لم يكن يحس بالخطورة من ترك موقع الخلافة والقيادة والولاية في الأمة بلا قائد لفعل كما فعل ماذا؟ رسول الله، ولكنه لم يكتفي بذلك.
إذا كان رسول الله ترك،
التفتوا جيدا، أنا الآن ما أريد أدخل واقعا في تحليل القضايا، وإلا هذا طعن مباشر في رسول الله صلى الله عليه وآله. أن أنتم التفتتم إلى أهمية هذا الموقع، يعني أبا بكر الخليفة الأول التفت إلى أهمية هذا الموقع فعين من بعده، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يلتفت إلى أهمية هذا الموقع فترك الأمة سدى بلا تعيين، هذا أولا. وكذلك التفت إليه الخليفة الثاني، نجد أنه أشار أو شكل هذه الشورى السداسية لأن أصطلح عليها بالسقيفة الثانية. هذه الشورى السداسية أيضا كانت واضحة أنه أين ستذهب؟ تذهب إلى عثمان، واضحة المعالم كانت. أيضا عين، لماذا أن الخليفة الثاني لم يفعل كما فعل رسول الله يترك الأمة سدى عبث ويقول لهم أنتم اختاروا لأنفسكم؟ وعندي شاهد أقوى من الشاهد الأول والثاني، أن الخليفة الأول والخليفة الثاني، الخليفة الأول عندما عين عمر والخليفة الثاني عندما شكل الشورى السداسية، لم يعترض عليه كبار المهاجرين والأنصار. هذا معناه أن العقلية كانت عقلية ماذا؟
نصب.
لا عقلية الشورى. وإلا لو كانت العقلية عقلية الشورى وترك الأمة بلا قائد كان ينبغي أن يعترضوا ماذا؟ يعترضوا على الخليفة الأول وعلى الخليفة الثاني. إذن أنا أتصور هذه الشواهد، الآن أنا لم أدخل في النص ولا كذا، الشواهد كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله يقينا اهتم بهذا الموقع، لم يترك هذا الموقع وهي الخلافة وهي الإمامة وهي الولاية على المسلمين، خصوصا إذا علمنا، التفتوا لي إلى هذا الكلام، خصوصا إذا علمنا أن هذا الموقع وهو موقع الخلافة والإمامة والولاية على الأمة والخلافة عن رسول الله يعد من أهم الواجبات الدينية. أعيد، يعد ماذا؟
من أهم الواجبات الدينية.
من أهم الواجبات الدينية. تقول سيدنا من يقول هذا الكلام؟ أعزائي أنا ما أريد أتكلم هذه الليلة، فليتكلم لكم الشيخ ابن تيمية. انظروا ماذا يقول في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، اللي يقول يطبع كاملا لأول مرة لابن تيمية تحقيق علي بن محمد العمران إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عالم الفوائد في صفحة 232. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى عباراته جيدا، لأنه عندي واقعا تعليق عليها. يقول ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين. هسه بيني وبين الله،
والنبي ترك هذا،
ترك أعظم واجب من واجبات الدين. والله شيء غريب هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى يجري الحق على أقلامهم وعلى ألسنتهم من حيث لا يشعرون. أيعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله يترك هذا الموقع الذي هو من أعظم واجبات الدين، يتركه سدى، ولكنه يعمل به أبو بكر ويعمل به من؟ عمر. هذا أعظم الواجبات التفت إليه أبو بكر، أعظم الواجبات التفت إليه عمر، أما أعظم الواجبات لم يلتفت إليه ماذا؟ لم يلتفت إليه رسول الله، لم يلتفت إليه أكمل الخلق من الأولين والآخرين. لماذا؟ لماذا؟ من قال يا ابن تيمية يا شيخ الإسلام بين قوسين لماذا هو أعظم واجبات الدين؟ التفتوا جيدا للعبارة، وأنا لا أعلق عليها. قال بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها. تمام الدين والدنيا بماذا؟
بالولاية.
بالولاية. والغريب أن نفس هذا النهج التيمي أو المنهج الأموي أو هؤلاء اللي يخرجون على الفضائيات، عندما نقرأ لهم آية سورة المائدة ونقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نقول المراد من النعمة وتمامية الدين الولاية. يقولون من أين جئتم بهذا؟ هذه إمامكم أتباع ابن تيمية يقول بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، لحاجة بعضهم إلى بعض، إلى أن يقول حتى قال النبي إذا خرج الثلاثة نفر، إذا خرج الثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا كان الإمارة والخلافة حتى ثلاثة في سفر يومين ثلاثة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قائد وإلى أمير وإلى ولي وإلى وإلى. بينك وبين الله رسول الله يترك هذه الأمة مع كل هذه المخاطر المحيطة بالإسلام وبالدعوة وبالأمة وبالمجتمع الإسلامي، ثم لا يؤمر عليهم أحدا.
رحلة تاريخية تمتد لربما إلى آلاف السنين.
إذن السؤال المطروح هنا، ما هو التدبير الذي
اتخذه النبي؟
واقعا هذا هو السؤال،
هذا السؤال الأساس.
أنا في عقيدتي هناك عدة تتابير اتخذها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأحاول إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقات القادمة أن أقف عند هذه التدابير النبوية، ومنها سوف ننفتح على ما حدث في صدر الإسلام. التدبير الأول، التدبير الأول الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وآله في اعتقادنا أنه عين إماما ووليا وخليفة من بعده على الأمة. عين ذلك، ولا أذهب يمينا ويسارا، أذهب إلى ماذا؟ إلى كتب القوم مباشرة وبنحو الإجمال بلا تفاصيل، فقط أذكر العناوين لأن البحث يطول. الموقف الأول أعزائي، الأمر الأول الذي اتخذه في عنوان تحت هذا التدبير، هو أنه في آخر أيام حياته، في آخر ساعات لعله حياته، قال ائتوني بكتاب ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. من أين قال هذا أعزائي؟ أتصور يتذكر المشاهد، نحن في أبحاث سابقة مفصلة وقفنا تفصيلا، الآن فقط أشير. الجامع الصحيح للبخاري تحقيق الأرناؤوط الجزء الأول صفحة 60 أعزائي، رقم الحديث 114، باب أعزائي كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم 39. الرواية عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. وأتصور القضية واضحة. رزية الخميس هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أيضا ما ورد في صحيح البخاري المجلد الثاني أعزائي التفتوا، هناك فيه غلبه الوجع. هنا أعزائي كتاب الجهاد والسير باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. التفتوا عنوان الباب ما هو؟
هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم.
وهذه من أهم الطرق التي يستعملها البخاري
تضيع،
وهو أنه يضيع الروايات في عناوين لا يلتفت إليها. وهذه بودي أن أهل التحقيق يراجعوا هذه القضية، سيجدون عجيبا أن المطلب شيء، أن الحقيقة اللي يذكر شيء والعنوان شيء آخر. الرواية اشتد برسول الله، رقم الرواية 3093، اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم لن تضلوا، فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي، فقالوا أهجر. هسه في الواقع أهجر أو هجر أو يهجروا. قال دعوني فإن الذي فيه إلى آخره. إذن مرة قالوا غلبه الوجع، ومرة احتملوا فيه أنه أصابه الهذيان رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن رسول الله أراد أن ينجيهم من الضلالة، ولكنه ثل من الصحابة منعوا رسول الله عن ذلك. قد يقول قائل سيدنا هذا لازمه نقض الغرض، رسول الله إذا كان يريد أن ينجي الأمة من الضلالة لا ينبغي أنه إذا منعه مانع ألا يكتب. الجواب لا، رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد بيّن ذلك وعندنا شواهد، ولكن كان يريد التأكيد على ما بيّنه سابقا. أين بيّن ذلك أعزائي؟ بيّنه في حديث الثقلين بنفس النص أعزائي التفتوا لي. هذا أمامكم صحيح سنن الترمذي بتحقيق الألباني المجلد الثالث صفحة 543. قال رسول الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أكتب كتاب لن تضلوا بعده أبدا. هنا لن تضلوا بعدي، إذن يتضح أن الكتاب الذي كان يريد أن يكتبه في مرضه الذي رحل فيه أي كتاب؟
مرتبط بالثقلين.
أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. إذن واضح، وهذا ما وقفنا عنده مفصلا في الأطروحة المهدوية. إلى الآن لقائل أن يقول أستاذ علاء، لقائل وأنا أتصور أن السائل الآن يأتي هذا السؤال إلى ذهنه، يقول إلى الآن رسول الله قال كتاب الله وعترتي، لكن لم يشر إلى شخص معين. العترة هم وقع فيها الاختلاف. من هم العترة؟ يشمل فلان أو لا يشمل؟ الجواب حق معكم، هاي الخطوة الثالثة. إذن الخطوة الأولى كتاب ماذا؟ رزية يوم الخميس. الخطوة الثانية حديث الثقلين المتواتر. الخطوة الثالثة من حق السائل أن يسأل، يقول سيدنا لا، أين الدليل على شخص معين؟ أعزائي والله أقسم لكم أن الخطوات التي اتبعها رسول الله في الإشارة إلى علي لإثبات إمامته وخلافته وولايته، أنا لا أعلم بأنه ماذا كان ينبغي أن يفعل أكثر مما فعل. انظر الصيغ التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحقيقة. الصيغة الأولى، قلت لكم أن القضية بسرعة نمر عليها حتى الوقت يسعنا. الصيغة الأولى، قال أنت ولي كل مؤمن من بعدي. أنت ولي كل مؤمن، مو في زماني، من بعد. سيدنا أين الرواية؟ أنا أذكر مصدر واحد ولا المصادر، عشرات المصادر في هذا المجال.
ناقشنا الكثير منها.
بلي ولكنه فقط الإشارة. أعزائي، في المجلد الخامس من سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني، المجلد الخامس صفحة 263، قال، التفتوا، قال: أنت ولي كل مؤمن بعدي، في رقم الحديث 2223 من السلسلة الصحيحة. يقول: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد من طريقه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال،
وهو في سلسلة الأحاديث.
إذن أولا الذي صح الحديث هو الحاكم، إن أشكل أحد على الحاكم فالذهبي صحح، إن أشكل أحد على الذهبي فالعلامة الألباني ماذا؟ صحح. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية وهي أنه قال النبي صلى الله أن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. طبعا من الواضح بأنه هذه في مواقع متعددة. أحسنتم، وإلا لما اختلفت الصيغة. أين هذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة. أعزائي التفتوا جيدا، من فضائل علي ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. يقول: قلت: صحيح على شرط مسلم، قال الحاكم، وأقره الذهبي، وللحديث كذا وكذا، ويؤيد هذا المعنى. إذن الصيغة الثانية ماذا؟ أن عليا مني وأنا منه وهو كل ولي كل مؤمن بعدي. الصيغة، طبعا هذا الحديث أعزائي كما ورد هنا ورد في الإصابة في تمييز الصحابة، يعني مو فقط هنا. أنا أشير إلى أن ابن حجر أيضا صححه في الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق التركي، الدكتور التركي، المجلد السابع أعزائي. قال: وأخرج الترمذي بإسناد قوي، صفحة 282، بإسناد قوي عن عمران بن حسين في قصة قال فيها: قال رسول الله: ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعد. والله لا أعلم، يعني رسول الله ماذا يتكلم؟ يعني بأي لغة أخرى يتكلم حتى يقول أن الولي من بعدكم عني من
فيه توبيخ؟ ما تريدون
من علي. هذه هم الأمر. الصيغة الثالثة التعبير بعد أوضح، قال: وهو وليكم من بعدي، مو ولي كل مؤمن،
وليكم.
الخطاب موجه إلى ماذا؟ إلى المسلمين جميعا، إلى الصحابة،
إلى العلم،
إلى المهاجرين، إلى الأنصار. أين هذه؟ أعزائي هذه سلسلة الأحاديث الصحيحة، أيضا المجلد الخامس، صفحة 262. قال: فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي، وإنه مني أخرجه أحمد. قلت: وإسناده حسن، رجاله ثقات، رجال الشيخين، إلى آخر القائمة. الصيغة الرابعة. إلى الآن كم صيغة صارت عندنا؟ هاي ثلاث. الصيغة الرابعة، البعض يقول: سيدنا رجاء لا تذهب بنا يمينا ويسارا، جئنا بصيغة تدل على الخلافة مباشرة صريحة واضحة لا يوجد فيها كلام. أنا أتصور من حق المشاهد هذا المعنى، من حق المشاهد. أين أعزائي؟ هذا كتاب أعزائي السنة للإمام أبي بكر بن أبي عاصم، المتوفى 287 من الهجرة، من الهجرة. حققه الأستاذ الدكتور باسم الجوابرة، الجزء الثاني، صفحة 800. أعزائي أقرأ لكم الرواية. الرواية قال رسول الله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيا. ولكن رسول الله، يا رسول الله، هو منك بمنزلة هارون من موسى، ماذا يفعل يعني؟ ماذا يفعل؟ وأنت قلت أيضا لا نبي بعدي، لعل أذكر لنا وظيفته، ما هي وظيفته؟ قال: وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. أنا ما أعلم بينكم وبين الله، يعني أن رسول الله لو كان يسأل المسلمين: أيها المسلمون أعينوني، أي تعبير أعبر حتى يثبت أن علي هو الخليفة من بعدي عليكم، هو وليكم، هو إمامكم، هو ماذا يقول؟ ماذا يقول حتى تقولون أنه لم يصرح؟ دلونا على تعبير حتى نقول أن لو قال هذا التعبير لكان ماذا؟ لكان أوضح ولكان أصرح. عبر الخليفة، عبر الولي، عبر أنت مني بمنزلة هارون من موسى، عبر من كنت مولاه فهذا علي مولى، عبر أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت أنا وليه فهذا وليه. ما هو التعبير أعزائي؟ ابحثوا في اللغة العربية، هذه معاجم اللغة العربية. يعني أنتم عندما تثبتون الآن مقامات الخليفة الأول والثاني والثالث، ماذا يوجد عندكم تعابير غير أنه ولي أمر المسلمين، غير أنه خليفة رسول الله، غير أنه إمام المسلمين؟ يوجد عندكم تعابير؟ وهذه كل التعابير استعملها رسول الله في من؟ في علي.
وعدم قبول يعني المخاطب بهذه التعابير يوضح عدم قبول الصحابة آنذاك.
إذن التدبير الأول والواضح في قبال تلك المخاطر التي كانت تحيط داخلية وخارجية بالدعوة، أن النبي صلى الله عليه وآله وجد أول عمل لا بد أن يقوم به بغض النظر عن الوحي الإلهي. أنا ماذا أتكلم بلغة ماذا؟
الوحي.
الله يعلم وجدتم. أنا ماذا أتكلم بلغة ماذا؟ بلغة أن الله قال له: انصب عليا للإمام. لا لا لا. أو أن رسول الله، لا 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 أبدا. قائد جاء بدعوة دينية وهو يعلم جيدا المخاطر التي تحيط بتلك الدعوة الوليدة، يريد أن يحصن تلك الدعوة من المخاطر. ما هو العمل الأول الذي يقوم به؟
كما يفعل على الأقل الملوك والأمراء اليوم.
بيني وبين الله، أي إنسان الآن عندما يحسون أنه توجد مخاطر ويريدون أن يذهبوا إلى مكان، أول عمل ماذا؟ يهيئون من يأتي بعدهم حتى لا يقع الاختلاف في الأمة. الأمة الآن أعزائي، إلى الآن، لو أن ما أريد أدخل في البحث السياسي، تعرفون مزاجي الآن، تعرفون أنه كثير من الدول التي تقوم على أساس الملوكية والوراثة يقولون باعتبار أن الأمة إذا تركت بلا ملك وبلا أمر وراثي سوف يقع الاختلاف ماذا؟ في الأمة. إذن
في الأسرة.
أحسنتم،
في الأسرة.
وإذن يعينون الشخص، ورسول الله ده يذهب، طبعا الأمثال تضرب ولا تقاس، ورسول الله ده يذهب ويعلم المخاطر المحيطة بهذه الأمة وبهذه الدعوة، يعقل أن يتركها؟ المهم النصوص واضحة وصريحة أنه قال: علي الخليفة من بعدي، علي ولي كل مؤمن بعدي، علي وليكم من بعدي، والحكم للمشاهد الكريم.
طيب، يعني الآن السؤال الأساس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بينتم سمعت السيد أنه بين الولي وبين الخليفة واتخذ التدبير، ما هو موقف الصحابة من التدبير الذي اتخذه رسول الله فيما يتعلق بخلافته أو فيما يتعلق بوضع الأمة من بعده؟ هل قبلوا به أم تركوه؟ يعني وإن كان هذا السؤال
وقعا كما يقول الأستاذ علاء
يحتار الإنسان في طرحه،
ما كيف أصلا كيف يجيب على هذا التساؤل. أنا ما أريد أدخل إلى أن التاريخ ماذا يقول، أنهم امتثلوا هذا الأمر أو لم يمتثلوا هذا. هذا البحث أريد أن أتركه لفرصة أخرى، الآن ما أريد أدخل هذا البحث التاريخي، ولكن أريد أن أيضا أدخل هذه الجواب عن هذا السؤال من زاوية أخرى أعزائي، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما اتخذ هذا التدبير الإلهي النبوي العقلائي الصحيح لتعيين خليفة وولي من بعده على الأمة. تنبأ ماذا ستفعل الأمة أو لم يتنبأ؟ أقول تنبأ حتى لا أعطي بعد غيبي، وإلا النبي صلى الله عليه وآله لا يتنبأ، النبي صلى الله عليه وآله يخبر، وما أخبر فهو وحي وحق مبين، هذا ما بشك. ولكن أنا أريد أعبر أنه النبي أخبر الأمة ماذا سأنتم فاعلون أو لم يخبرهم. نحن نعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى كثير من الأحداث، كثير من الأحداث التي بعده. أشار إلى هذا الحدث أيضا أنه ماذا ستفعل الأمة من بعده بتدبيره، يعني بما جعله، بمن جعله وليا وخليفة على الأمة، أم لم يخبر. أيضا أرجع إلى ماذا؟ أرجع إلى كلمات علماء المسلمين ليخبرونا أن النبي أخبر عما سيحدث بعد ذلك، وأنهم سيطيعون هذا التدبير أو لا يطيعون. أولا صريح الروايات، وفي أصح الكتب عند علماء المسلمين، قالت وصرحت أن هؤلاء العلية من الصحابة وكبار الصحابة من مهاجرين وأنصار، هؤلاء بدلوا بعد رسول الله، وهؤلاء غيروا بعد رسول الله، وهؤلاء لم يستمعوا إلى ما دبره رسول الله من بعده لأمر الأمة. من أين هذا الكلام؟ روايات. أعزائي، روايات صريحة في هذا المعنى، وقرأناها مو مرة ومرتين للأعزة. الأعزة يتذكرون عشرات الروايات قرأنا في هذا المجال. التفتوا، من أهم هذه الروايات ما ورد أعزائي في هذا النص. التفتوا، قال عن أبي سعيد الخدري وهو: فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. إذن القضية مرتبطة بأحداث في زمانه.
المصدر
صحيح البخاري، صحيح البخاري تحقيق الأرناؤوط الجزء الرابع، كتاب الرقاق. البحث وين موجود؟
كتاب الرقاق.
هسه التفتوا جيدا إلى المغالطات التي يستعملها هذا الرجل. والرواية الثانية أعزائي، التفتوا أن النبي بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله، إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهرى. ارتدوا في ماذا؟ أنا لا أتصور أن القضية التي ارتدوا فيها وغيروا وبدلوا وأحدثوا كانت قضية جزئية ثانوية، وإنما كانت قضية ماذا؟
أساسية،
محورية أساسية، اللي يستحقون عليها ماذا؟ النار. ثم إذا زمرة، هاي زمرة من أصحابه، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقلت هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم. وهكذا الصحابة وبعضهم بعد بعض، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، عدد قليل جدا يبقى. هؤلاء ماذا؟ عملوا بوصية رسول الله في علي.
إذن ليسوا، يعني قد يقول قائل أن هؤلاء مثلا مالك بن نويرة وغيره.
لا لا لا, 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 لا أبدا أبدا هؤلاء
النعم.
لا أنا فرضتكم،
لم يبق منهم إلا همل.
عزيزي يقول يرد علي رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. أنا لا أتصور. ولكن هاي الروايات كلها وين ينقلها؟ في كتاب الرقاق. بينك وبين الله، إذا واحد يأتي الآن إلى الفهرس ليجد الرواية، بعد يجدها ولا يجدها. واللطيف كتاب الرقاق باب في الحوض. يعني يريد أن لا أكو رواية أو روايتين في الحوض يذكر ما هي، ولكن الروايات ينقلها في هذا الباب.
لا ما هو دخل الرقاق يعني في
هسه المهم هسه الآن في البحث آخر ذاك الرواية أنا فرطكم على الحوض، هذه أول رواية روايتين ينقلها، ولكن بعد ذلك ارتداد الصحابة وتغيير الصحابة وتبديل الصحابة وأنهم في النار يجعلها في هذا الباب حتى يموه
حتى
على
يضيع
ويضيع هذه المطالب. جيد، إذن المرحلة الأولى رسول الله صلى الله عليه وآله أبلغهم، يعني أبلغ الأمة. أيها الأمة، طبعا من أقول أبلغ الأمة أعزائي مرادي أولئك الذين كانوا يحيطون برسول الله، يعني علية الصحابة والمهاجرين أهل الحل والعقد من الأمة، وإلا كثير من أبناء الأمة لا يعلمون شيئا. أنا أتكلم عن هؤلاء.
سلم على رسول الله وذهب إلى
ولعله رآه مرة واحدة في حياتي. لا أنا أتكلم عن هاي العلية، كبار أهل الحل والعقد. إذن بلغهم أولا رسول الله إنكم سترتدون من بعدي، إنكم ستحدثون من بعدي، ومن أحدث منكم فهو في النار، إنكم ستغيرون من بعدي وسحقا لكم. هسه قد يقول قائل سيدنا أنت لماذا تربط هذه القضية بأمر الخلافة والولاية؟ لعلهم يبدلون في أمر الخمر مثلا، يبدلون في أمر الصلاة مثلا، يبدلون في
الزكاة،
في متعة الحج مثلا ونحو ذلك. الجواب جيد جدا، من حقكم بيني وبين الله أن نقرأ لله عز الذي
يبدلونه.
أحسنتم، أما الذي يبدلون وأنهم يفعلون يأتمرون بأمر رسول الله أو ماذا أو لا يأتمرون. أعزائي هذه أمامكم كتاب المسند، أعزائي كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل تحقيق أحمد محمد شاكر، الجزء الأول صفحة، الجزء الأول صفحة 537. أعزائي التفتوا، الجزء الأول صفحة 537، رقم الحديث 859. أقرأ الحديث كامل. أولا التفتوا إلى الحديث، قال إسناده صحيح، قال إسناده صحيح، حتى يعرف المشاهد. الأرنؤوط ضعف، ولكن جملة من أعلام المسلمين صححوا سند هذه الرواية. إسناده صحيح، قال الرواية عن علي قال قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك؟
واضح
بعد، واضح واضح. قال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا. التفتوا جيدا، هذه الرواية حتى لو كانت صحيحة السند فهي ليست حجة علينا، لأننا قلنا مرارا أن الرواية التي تكون حجة لابد أن تكون عليها، تكون ماذا؟ مجمع عليها، وهذه لا يوجد عليها إجماع. إذن هي حجة على من يعتقد بها وليست حجة علينا. تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمار تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم. وهذه أيضا لا قيمة لها عندنا لأنها ليست حجة علينا، حجة عليكم. محل الشاهد هذه الأمر الثالث الذي هو مجمع عليه، وإن تؤمروا عليا. سؤال، تجدوه ماذا؟ قال تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. اسمعوا، التفتوا،
ولن تفعل.
أحسنتم، قالوا ولا أراكم فاعلين. الله، إذن رسول الله بلغهم، بلغ الأمة، بلغ هؤلاء، قال أعلم أنكم ماذا ستفعلون، أعلم
أنكم حجة.
أبالي حتى لا يقتقولون أن رسول الله لم يكن يعلم، لا كان يعلم.
وللأسف يعني قالها ويقولون لم يقل،
لم يقل. هذا أمامكم، أنا ما قلت هذا من عندي عليكم.
إلى اليوم يقول
قال ولا أراكم فاعلين، ولا أراكم فاعلين، ولا أراكم. أكرر بعض سؤال على هذا المصدر الأول أعزائي، هذا المصدر الأول. المصدر الثاني
لقد أسمعت لو ناديت
حيا. المصدر الثاني أعزائي، هذه أمامكم الإصابة في تمييز الصحابة، المجلد السابع صفحة 282، انظروا إلى عبارته، قال: وفي مسند أحمد بسند جيد، وما أراكم فاعلين. التفتوا جيدا. جيد، قد يقول قائل: سيدنا أنا واقعا كل الأبواب
أغلق،
أرد أغلق. قد يقول قائل: سيدنا، التفتوا لي جيدا، سيدنا لعلهم اجتهدوا فأخطأ، ما فهموا من رسول الله أنه يريد
ما عليا. تفهمه أنت
أحسنت. ما فهموا أنه يريده وليا من بعده، ما فهموا منه أنه يريد أنه خليفة من بعد، فاجتهدوا فأخطأوا فنصبوا أبا بكر، ثم نصبوا من بعد عمر، ثم هيئوها لعثمان، حتى بعد ذلك تصل الأمور إلى معاوية. واضح المعادلة، واضح المعادلة، وهو أنه تهيأت لعثمان، ومن عثمان كان المفروض أن تصل إلى معاوية، ولكنه الجماهير فرضت على ماذا؟
فرضت
عليهم عليا. هذا بحثه سيأتي إن شاء الله عندما نقف عنده. سؤال، الجواب: لا، رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا نبههم حتى لا يقولون. هذه من قبيل ما تقدم أو ما ثبت في القرآن، أن النبي يعقوب على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء أبلغ أولاده أنكم ستفعلون كذا، حتى لا يقولون أنه أن أبانا لا يعلم غافل. رسول الله أبلغهم، قال لهم لهؤلاء الذين حوله، قال لهم: ستغدرون بعلي.
وبلفظة الغدر،
غدر هذا معناه بعد اجتهاد، لو عن علم وعمد، إذا كان اجتهاد لابد أن يثاب عليه، ولكن رسول الله يعبر عنه ماذا؟
بالغدر.
بالغدر، يعني على علم وعمد تعلمون موقع علي، ومع ذلك ماذا؟ منعتموه حقه،
قدرتم به.
ولذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما نأتي إلى نهج البلاغة في الخطبة المعروفة، وهي الخطبة الشقشقية المعروفة، الجميع يعرف هذه الخطبة، يقول: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى.
يعلم
يعلم يعلم، القضية مقابلة للمناقشة،
ويقسم:
بلي، أما والله يعلم أنه موقعي منها ما هو، مو اجتهد فأخطأ. لا أعزائي، تقول: سيدنا من حقك، هذه ادعاء خطير جدا على الصحابة، أنه كانوا يعلمون ومع ذلك نحوها عن علي، منعوها عن علي. عندك دليل سيدنا؟ أعزائي لا أذهب بكم بعيدا، لا أذهب واقعا بكم صحيح بعيدا، هذا أمامكم، ما هو هذا أمامكم؟ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، وفي ذيله تلخيص المستدرك للإمام الذهبي، المجلد الثالث أعزائي، صفحة 140 و142 أعزائي، أقرأ لكم الرواية. قال عن علي: قال: إنه مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله أن الأمة ستغدر بي بعده.
عهد من رسول الله إلى الإمام
أن الأمة ستغدر بي بعده، سنبين أصلا بماذا غدروا. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه من؟ البخاري ومسلم. انظروا الإمام الذهبي يقول: إن الأمة ستغدر بي بعده، صحيح، التفتوا للعبارة، صحيح، وهكذا 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 في صفحة 142 قال أنه إلى أن قال: إن الأمة ستغدر بك بعدي. هذاك ستغدر بهم بعدي، هذا بعد. أيضا الإمام الذهبي يقول: صحيح صحيح صحيح.
قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها له في أكثر من موقع.
طبعا طبعا. هسه الآن قد يقول سيدنا هذه الرواية نحن لا نوافق على تصحيح النيساء الحاكم. أقول ماذا تقولون في الذهبي؟ يقول لا نوافق. الذهبي أيضا ما شاء الحاكم فيه. جيد جيد جدا. هذا كتاب أعزائي كتاب إتحاف الخيارة المهرة للإمام البصيري والمجلد السابع دار الوطن أعزائي المجلد السابع دار الوطن صفحة 186 رقم الحديث 6635. قال سمعت عليا يقول والله إنه لعهد النبي الأمي إلي أن هذه الأمة ستغدرك من بعدي. يقول رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد حسن. إذن ذاك هناك تصحيح وهنا ماذا؟ حسن. مصدر ثالث ولعله واقعا من أهم المصادر ما ورد في كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للإمام ابن حجر العسقلاني تحقيق عبد الله الشهري المجلد 16 أعزائي بعد أن ينقل الرواية والله رقم الرواية 3921 والله إنه لعهد النبي الأمي إن هذه الأمة ستغدر بي. يقول بعد أن يضعف الحديث يقول مع أن هذا الحديث ضعيف بالنظر إلى كل طريق على حدة. لو نظرنا لو إذا تبين
لو اجتمعت
أحسنتم. يقول كل طريق وإن كان صححناه ولكن هذا بعد أضعف الإيمان. يقول لو نظرنا إلى كل حديث على انفراد ضعيف، أما إذا نظرنا إلى المجموع لكن بالنظر إلى الطريقين معا فالحديث حسن لغيره، إذا يمكن الاعتماد عليه. إذا فتحصل إلى هنا أستاذ علاء أن الأمة واضح موقفها أطاعت التدبير النبوي الذي دبرها له
علية القوم.
علية القوم أحسنتم أحسنتم، وقع على التعبير دقيق. الأمة عموم الأمة كان مغلوب كثير منهم على أمرهم وكثير لا يعلمون أساسا، وأساسا باعتقاد أن هؤلاء صحابة رسول الله فقبلوا منهم كل شيء. إذن أولا لم تمتثل لأمر نبيها، وثانيا مو فقط لم تمتثل لأمر نبيها اجتهادا بل غدرت وخانت الأمانة والوصية التي جاءت من النبي في حق علي عليه السلام.
أعزائي المشاهدين نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده إلى إكمال حديثنا حول علي عليه السلام والقتال على التأويل في قسمه 11. فاصل ونعود. مشاهدين الكرام أحييكم مرة أخرى، أحيي مستمعينا أيضا عبر إذاعة طهران العربية ومن يشاهدونا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أرحب ثانية بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، قبل أن أكملنا الآن التدبير الأول الذي اتخذه
هو أنه عين شخصا من بعده.
عين شخصا من بعده. قبل أن ندخل في التدبير الثاني، يعني قد يطرح هذا السؤال أيضا، يعني الرسول عين وأخبرهم أنهم لا يلتزمون بهذا التعيين، وأيضا وصف فعلهم هذا بالغدر والخيانة وغير ذلك، لكن نأتي إلى صاحب الحق هو نفسه.
أحسنت.
علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، هل ذكر هذا الحق؟ هل طالب بهذا الحق؟ هل تحدث عن هذا الحق؟
أحسن.
أم أنه سكت عنه؟
سكت. وقع هذا السؤال الأساسي يطرح كثيرا أعزائي، وهو أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد عين عليا من بعده، إذن لماذا لم يطالب عليا بذلك؟ إذن لماذا لم يقل عنه شيئا؟ إذن لماذا لم يشر إليه من قريب أو بعيد؟ هنا أستاذ علاء دخل الإعلام الأموي على الخط، جهاز الإعلام الأموي هنا دخل على الخط، مو فقط صور عليا أنه لم يطالب بحقه، بل صور عليا قال أنه أنا لست صاحب الحق، أنه الخليفة الأول والثاني هم أولى بالحق مني،
كما صور عليا أنه لا يصلي.
وهذا الآن بيني وبين ذاك
قوة الجهاز.
نعم أحسنتم. واقعا استطاع أن يصور أن الإمام علي لم يطالب بهذا الحق، بل مو فقط لم يطالب بهذا الحق، بل ماذا؟ بل كان يرى أن الخليفة الأول والثاني أفضل منه وأولى بهذا الحق منه، حتى وضعوا روايات عجيبة وغريبة أنه من فضلني على الخليفة الأول والثاني ضربته حد المفتري أو أقمت عليه حد المفتري. هذا افتراء على الله ورسوله أن يقول أحد في حق علي أنه أفضل من أبي بكر وعمر.
والغريب أن هذه الرواية دونوها.
نعم، موجودة في كتب الأمويين. بل أكثر من ذلك حاولوا أن يصوروا أن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام على اختلاف الأزمنة. بعد ثلاثة أيام بعضهم قال بعد 20 يوم، بعضهم قال بعد الشهر، بعضهم قال أبعد مدة، قالوا بعد 6 أشهر بايع ماذا؟
بايع
الخليفة الأول والثاني وإلى غير ذلك. ما هي حقيقة الأمر؟
واقعا
قضية أساسية حتى يعرف المسلم، حتى يعرف أهل الطلاب الحقيقة أن الإمام علي بن أبي طالب واقعا طالب بحقه أم لم يطالب، أن الإمام علي أفضل الصلاة والسلام بايع أو لم يبايع. ولا تنسون أعزائي، نحن عندما تقولون بايع عليكم ماذا؟ أن تأتوا بمصادر مجمع عليها. بعد ذلك إن شاء الله سنشير. إذن توجد عندنا قضيتان، التفتوا. القضية الأولى أن علي طالب بحقه أو لم يطالب. القضية الثانية أنه بايع أم
لم يبايع.
أعزائي، أبدأ من كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغ، وأمر عليها مرورا سريعا لأن الوقت لا يسع أن أستعرضها جميعا وأعلق عليها وأشرحها. في نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده، أعزائي، في الخطبة الثانية صفحة 33، هذه عبارته. قال لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هذه نعمة ماذا؟ نعمة الولاية والإمامة. إلى أن قال ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. بعد هذا الكلام متى قاله؟ بعد عثمان. قال الآن إذ رجع الحق إلى أهله، يعني ماذا كان؟
يعني كان مأخوذ
مسلوبا عن أهله ونقل إلى منتقله. منتقله الأصلي، أساسه الأصلي عند من؟ عند علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي، في نهج البلاغة الخطبة رقم 6 في صفحة 42، قال فوالله، التفتوا، ومن خطبة له عليه السلام لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال، قال فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي. يا أمير المؤمنين، إذا كان هذا حق الأمة فالأمة أعطته لمن؟ لأبي بكر وعمر. في السقيفة أعطته، وأبو بكر أعطاه لعمر، وعمر بالشورى أعطاه ماذا؟ لعثمان. أي حق لك؟ الأمة لا توجد، لم ترى فيك حقا. الجواب كلا، هذا الحق هو الحق ماذا؟ الحق الذي أخذه من النبي. قال مستأثرا علي. عجيب التعبير أستاذ علاء، استئثار. منذ قبض الله صلى الله عليه وآله نبيه حتى يوم الناس هذا، المورد الثالث أعزائي في الخطبة 143 صفحة 228. العبارة هواي واضحة أعزائي. الخطبة 143 ومن خطبة له في بعثة الأنبياء قال: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا؟ نحن الراسخون في العلم، أرفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. محل الشاهد: إن الأئمة من قريش. جيد، أولئك أيضا كانوا من قريش،
متفقون عليه،
غرسوا في هذا البطن من هاشم. أصلا نبتتهم أين مغروس؟ فقط.
لا تقولون العباسيين وغيره،
هذا البطن من هاشم. بعد: لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. أي صلاحية ماكو غيرنا. المورد الآخر في صفحة 235 في الخطبة 149 قال: حتى إذا قبض الله، الخطبة يقول 149 يومي فيها إلى ذكر الملاحم، قال: حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب. هؤلاء الذين بدلوا، هؤلاء الذين أحدثوا، هؤلاء الذين
أول
غيروا.
أول حدث بعد
بلي 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 بعد بلي رحيل بلي 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 رجع قوم على الأعقاب. أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. وغالتهم
البيان.
بلي وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج. محمد عبده في الحاشية يقول: المراد من الولائج دخائل المكر والخديعة. هذا كاملا ينسجم مع ماذا؟ ستغدر بك الأمة. واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم. كان ينبغي أن يصلوا من؟ علي. ووصلوا غير الرحم، وهجروا السبب الذي أمروا بمودته كما في آية الشورى. بعد هذه كلها لا تدل على الإمامة والخلافة. هسه انظر إلى هذا العبارة، هذه العبارة،
لا تدل
هذا النص
على المطالبة.
ما أحسنتم. ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه. يا بناء، هذا بناء الإسلام، بني الإسلام على خمس. هذا البناء واحد من أهم أركانه ماذا؟ علي، بل وأعظمها عندنا ببيان ابن تيمية. أحسنتم جزاك الله. قال: فبنوه في غير موضعه، ولهذا انهار بهم في نار جهنم. يا أمير المؤمنين، لعلهم اجتهدوا فأخطأوا. قال: معادن كل خطيئة. يقول لي قائل: والله أمير المؤمنين سلام الله عليه سكت عن حقه. نعم، من حقك أن تسأل لماذا لم يرفع السيف، يعني لم يطالب بحقه بالمعارضة المسلحة. ذاك بحثه سيأتي. الآن
جوابه اليوم سمحت السيد، يعني الكثيرون الآن لا زال يرددون سلمية.
أسأل الآن لبين. أساسا كان قاصدا القوى المسلحة لأخذ حقه. نعم، سأثبت لكم من نهج البلاغة، لا تستعجلون. كان قاصد، ولكنه لابد أن تتوفر الأسباب والشروط، حتى أن يعرف بأنه واقعا أن يأخذ الخلافة بالقوة المسلحة. هذا نفعه أعظم على الإسلام أو ضرره أعظم ماذا؟ أخطر على الإسلام. أي منهما؟ هو يريد الخلافة لأجل الإسلام، هو لا يريد الخلافة لأجل ماذا؟
لأجل
الخلافة ولأجل المنصب. قال: معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرة. الإمام محمد عبده يبين، يقول: أبواب كل ضارب في غمرة. قال: الغمرة الشدة والمزدحم، يريد مزدحم الفتن، يعني كل الفتن جاءت ماذا؟ جاءت من هنا. المورد الآخر أعزائي في صفحة 273 أعزائي في صفحة 273 الخطبة 171 قال: اللهم إني أستعينك من خطبة فيما رماه فيمن رماه بالحرص في وفي دعاء له على قريش. اللهم إني أستعينك على قريش ومن أعانهم. وذكرنا مرارا أنه هذا المصداق الأوضح منا هم بنو أمية، فإنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي. التفتوا إلى الجملة: وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي. يا أمير المؤمنين، من أين جاءك هذا الحق؟ الجواب جاءه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أطيل، الخطب كثيرة أعزائي، ولكنه جملة عندي فقط، عندي دقيقة 3-4 دقائق أستاذ علاء. ولكنه من هنا يتضح لكم أنه أن الرسول أن الإمام أمير المؤمنين هذا الذي يقول هذا الكلام هل بايع أو لم يبايع؟ الجواب في جملة واحدة على القطع واليقين لم يبايع، لا أولا ولا آخرا، بل لم يبايع ساعة واحدة الخلفاء الثلاثة.
نصح صحيح،
نصحهم، سأقول بعد ذلك لماذا، ولكن المهم أنه بايع. قد تقول لماذا؟ أقول لأنه صريح كتب القوم، صريح كتب علماء السنة، صريح الصحيح مسلم، كان يعتقد أن الخليفة الأول والخليفة الثاني كانا غادرين آثمين، وهذا كاملا ينسجم مع ماذا؟ ستغدر بك الأمة من بعد. تقول صحيح مسلم يقول هذا؟ أقول نعم أعزائي، هذه أمامكم صحيح مسلم، هذه أمامكم صحيح مسلم أعزائي. صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمد العثمان فلان، الجزء الثالث أعزائي، صفحة 284، رقم التسلسل أعزائي 1757، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، إلى أن يقول: قال رسول الله: ما نورث ما تركنا صدقة. فرأيتماه، كان هناك نزاع بين العباس وبين علي بن أبي طالب، فجاءوا إلى من؟ فجاءوا إلى أبي بكر، إلى عمر، فعمر ده يقول لهم ماذا؟ ده يقول للعباس ولي، يقول: فرأيتماه، يقول الخطاب وجه للعباس ولي علي، رأيتما من؟ رأيتما أبا بكر. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا.
ده يعبر عن وجهة العباس والإمام علي.
وإن كان عمر بعد ذلك يقول: والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. هذا رأي،
هذا رأي عمر.
هذا ما عندنا مشكلة، احنا الآن مو بحثنا هذا، بحثنا أن عمر ده يصدق أو يصادق على أن العباس وأن علي بن أبي طالب كان يريان أن الخليفة الأول كان كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا في من؟ في أبي بكر. المورد الثاني، إلى أن يقول: وبعد ذلك وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر. من يقول؟ عمر يقول أنا بعده. فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. إذن علي كان يرى أن الخليفة الأول والخليفة الثاني ماذا؟ هذه المواصفات الأربعة بنص الصفات. صحيح مسلم. هسه الآن سؤال يوجه، التفتوا لي جان سؤال: أيعقل أن أن الإمام علي بن أبي طالب يعتقد أن الخليفة الأول والثاني كاذب آثم غادر خائن ومع ذلك يبايعه ويكون إمامه؟ إن لم يبايعه يذهب إلى النار، لو بايعه يذهب إلى النار.
على الأقل إن فعل تبطل نظرية عدالة الصحابة.
هذه أمامكم، هذه أمامكم. طبعا على القاعدة أستاذ علاء، هاي الرواية على القاعدة، هاي الرواية جاءت في مسندي أبي يعلى الموصلي المتوفى 307 من الهجرة، المجلد الأول أعزائي، صفحة 16، هسه أنا قلت بعض الناس عندما يقطعون الروايات ويحذفون بعض نصوصها بخبرة حتى لا يتضح، انظروا الرواية يقول: فقلت أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني والله يعلم إني صادق. فرأيتماني ماذا؟ حذفوها. هذه وين؟ في مسندي ماذا؟ بس أنا لا أعلم أنه
رأيتماني ماذا؟
ما موجودة، بس قد ينقل كلام فلان. إذن أعزائي، نحن نعتقد، وإن كان طال الوقت أستاذ علاء، جملة واحدة فقط إن شاء الله لعله أتمم الكلام في الحلقة القادمة، فقط أشير إلى نقطة. إذن هذا كتاب أعزائي الفصول المختارة من العيون والمحاسن، تأليف السيد الشريف المرتضى. أعزائي في صفحة 56 انظروا هذا رأي الإمامية وعلماء كبار علماء الإمامية، والمحققون من أهل الإمامة يقولون لم يبايع ساعة قط. وأنا لا أحتاج حتى هذا الكلام، أنا يكفيني ما ورد في صحيح مسلم أن الإمام أمير المؤمنين كان يعتقد حتى في زمن من؟ حتى في زمن عمر، لأن هذا الخطاب في زمن كان يعتقد أن أبا بكر، مو أيام الأولى كان يعتقد، وبعد ذلك تبدل وجهة نظره إلى آخر، كان يعتقد كاذب آثم غادر خائن، فكيف يبايع إنسانا يعتقد فيه ذلك؟ نعم، تبقى فت قضية هذه أستاذ علاء مطلوب لك،
نص دقيقة
أستاذ علاء، تبقى فت قضية. البعض تصور أنه لم يخرج عليهم بالسلاح، هذه بيعة ماذا؟ وقبول. لا، ليس الأمر كذلك. البعض يتصور أنه عندما هادن الإمام الحسن معاوية يعني بايعه. لا أبدا، لا ملازمته. أنتم تعلمون الآن كثير من الأحيان
هذا خلط بالمفاهيم،
خلط ما في المفاهيم، وهذا إن شاء الله
الثورة غير المعارضة.
المهم إن شاء الله تعالى سيأتي.
أتصور أن يعني واقعنا اليوم هو كثير من يبين هذه المفاهيم. معنا من السعودية الدكتور وليد، تفضل دكتور وليد.
مساء الخير، وأرجو أن استاسع صدرك وأن تعطيني فرصة.
إن شاء الله الصدر واسع بالأساس، تفضل.
أنا أسأل شيخي الفاضل.
أهلا وسهلا، تفضل دكتور وليد.
عندما يطرح هذا الأمر بهذا الشكل والبحث بهذا الشكل بين السطور وبين الألفاظ، ومن ثم نذكر هذا الطعن الصحابة بأنهم غدرة ومرتدين وخائنين لمليار لمن اتبعهم من المسلمين، لمليار ومئتين مليون مسلم من الأراضي الإيرانية، ما المقصود من ذلك؟ هذا سؤالي الأول.
سؤال جيد،
تفضل.
سؤالي الثاني، الله يحفظه الشيخ، هل يعتقد أنه الآن أصبح شباب الشيعة يتعبون نفسيا وهم يبحثون دائما عندما ينظروا للشيخ وغير الشيخ، وهو يبحث دائما بالسطور وبين الألفاظ ليثبت أمر ما ليس صحيحا وليس صريحا؟ وأريد أن أقول للشيخ، هل تعلم أن هناك صحابيا ذكر اسمه صحيحا صريحا في القرآن بموضوع بسيط؟ أرجع وأقول، مليار ومئتين مليون مسلم، لو فرضنا هذا المليار ومئتين مليون مسلم اتبعوا في طرح الشيخ لنفترض هذا جدلا، وأصبح الصف في الصحابة وأنهم مرتدين وأنهم خونة وأنهم، ماذا سيحدث بالإسلام؟ وأنت الآن تلقي هذه العقيدة بهذا الشكل من أرض إيران، لماذا؟ ما الهدف من ذلك؟ ما الهدف؟
طيب،
إذا أردتني يا شيخي الفاضل، آخر جملة إذا سمحت لي، إذا أردتني يا شيخي الفاضل أن أطرح الاتفاقية بينك وبين الإدارة المعنية في إيران في هذه القناة، والله لا أطرحها مكتوبة والعقد الذي بينكم، فمرجع خاص.
أي عفوا، ماذا تطرح؟
فأطرح عقيدة واتفاقية مكتوبة بين الشيخ وبين إدارة معينة لديكم في إيران.
تفضل أطرحها.
سأطرحها ولكن ليس هذا وقتها. فأقول يا شيخ،
لا أطرحها. لماذا؟
والله إني أحبك في الله، والله أني أحبك في الله يا شيخي، ولكن مليار ومئتين مليون مسلم يسمعون هذا الطعن في الصحابة وهذا.
لا عفوا، يعني اسمح لي دكتور وليد، دكتور وليد، دكتور وليد، دكتور وليد، لحظة. يعني أولا لا تصف
أبدا.
لا تصف طعن أو لم يطعن، هو نقل.
أنا لم أطعن عزيز،
هو نقل. إذا كنت عفوا دكتور أولي، عفوا دكتور أولي، يجيبك سمحت السيد.
أنا أجيب
لكن إذا كنت تعتبر أن ذلك طعنا فمن الأولى أن تحاسب أصحاب المصادر الذين دونوا هذه الكلمات.
أسلوب الشيخ يعلم أسلوب الشيخ. أسلوب الشيخ أنا أعرف أسلوب الشيخ، أنا أعرف الشيخ منذ كان عمره 14 سنة أعرفه.
تعرف؟
أعرف الشيخ منذ كان عمره 14 سنة.
من أين تعرفني؟
أنا أقبل منك يا شيخي، أقبل منك أن تخرج من إيران إلى العراق وتطرح هذا الطرح إن كنت صادقا.
لا ما يعني هذه معرفة.
لا أقول من أين تعرفني؟
هذه معرفة.
ما أقول من أين تعرفني أنت؟
أنا سأزور إيران بعد أسبوعين، سأتصل عليك وسأقابل الشيخ.
بل أنا أنتظرك عزيزي.
نستضيفك هنا أيضا،
نستضيفك أيضا ونستمع إليك عزيزي.
أريد أن أشرب الشاي مع شيخي الفاضل.
جيد، أنتظرك. نعم. عزيزي، جزاك الله خيرا على هذه المداخلة.
شكرا دكتور وليد.
بس أريد أجيب يعني
يستمع الإجابة.
نعم بلي يعني سيد. الآن إذا واقعا حتى لو أكو تساؤلات أخرى أعزائي، أنا ما عرفت بأنه الأخ العزيز كما عرفتموه شنو دكتور وليد،
دكتور وليد من السعودية،
دكتور وليد من السعودية، أنا ما عرفت بأنه لماذا يفترض أني طعنت في الصحابة. عزيزي أنا الله يعلم، أنا أتصور كان ينبغي لك أن تتبع سيرة الخليفة الثاني. الخليفة الثاني عندما قرأت من صحيح مسلم قال: فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. والله لم يقل لعلي بن أبي طالب أنت طعنت في الخليفة الأول، أبدا لم يقل له، وإنما قال له: هذه وجهة نظرك يا علي بن أبي طالب، ووجهة نظري، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. إذن بكل أريحية وبكل سعة صدر الخليفة الثاني سمع كلام العباس وسمع كلام الإمام علي ورد عليهما بهذا الطريق المؤدب. لماذا تحاولون أعزائي واقعا مع كل احترامي للأسلوب الذي طرحته اللي ظاهره أسلوب علمي يعني، ولكنه تريد أن تجعلني تريد أن تجعلني في قبال مليار ومئتين مليون مسلم. لا عزيزي أبدا، أنا لست في قبال مليار ومئتين مسلم، أنا في قبال تلك الطغمة الأموية التي أسس لها ابن تيمية والتي سوق لها محمد عبد الوهاب وعلماء البحوث العلمية عندكم في المملكة، وأنتم في عشرات القنوات والفضائيات ومئات الكتب ومليارات الدولارات تصرفون لإثبات أن علي ومن تبع علي كان متأثرا بالسبئية. أنا مشكلتي مع هذا الخط عزيزي أنت، أن ليست مشكلتي مع المسلمين، وإلا المسلمون جميعا يعلمون، ولكن أخفيتم عليهم الحقائق. وأنا الآن بكل أدب وبكل احترام وجدتم كيف تكلمت عن الخليفة الأول وكيف تكلمت عن الخليفة الثاني. أنا أعتقد أنه كثير من هذه الأحداث إن اتضحت للمسلمين عند ذلك نستطيع أن نجلس على مائدة علمية ونستطيع أن نصل إلى نقاط مشتركة. هذا أولا. وثانيا، أنت تدعي عزيزي بأنه أطرح هذه القضية من إيران وأنا لا أستطيع أن أطرحها من العراق. من قال لك؟ أنا بودي عزيزي إن شاء الله تعالى توفق لزيارة العراق من غير أن تقول لهم أنك مخالف لآرائي، وإلا لا تعلم أنه ماذا يفعل بك العراقيون. واقعا لا أأمن عليك سلامتك وصحتك إذا علموا أنك مخالف لي. العراقيون جميعا أعزائي عندما يستمعون إلى هذه البرامج، أنا أريد أن أخلصهم من تلك الطغمة التي أنتم وراءها بأموالكم وبتسويقكم الإعلامي لإثبات أن الشيعة علي بن أبي طالب. نعم فلنختلف، ما في المشكلة، ما هي المشكلة؟ فلنختلف عزيزي. أنتم الآن في بلدكم في المملكة العربية السعودية سلاطينكم أمراؤكم ملوككم يتفقون مع أعداء الدين، يتفقون مع الأمريكان، يتفقون مع الإسرائيليين، يتفقون مع أعداء الأمة، تجدون أن ذلك كله ممكن، ولكن لا يمكن لكم أن تمدوا أيديكم إلى ماذا؟ إلى طائفة كبيرة من المسلمين يقولون هذه كتبكم.
هم لديهم مشكلة مع كل المسلمين.
قبل
أيام حدثت مشكلة في نجران.
وسأبين إن شاء الله في الحلقة القادمة أن هؤلاء مشكلتهم ليسوا مع الشيعة، مشكلتهم مع الأشاعرة، ومشكلتهم مع المعتزلة، ومشكلتهم مع الصوفية، ومشكلتهم مع الشيعة، ومشكلتهم مع جميع علماء المسلمين. ليست مشكلة مع الشيعة، ولكن يحاولون أن يضعوا في الواجهة ماذا؟ التشيع. وإلا عزيزي اطمئن، سنستقبلك في إيران وفي العراق، إخواننا وأصدقائنا وأبنائنا في العراق، الشعب العراقي المؤمن الصابر، واقعا سنستقبلك بكل احترام ونستمع كل آرائك بلا تشنج وبلا أي اتهام.
نستمع إلى علي من المملكة العربية السعودية، تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ونعتذر يعني أخرناك كثيرا عن الاتصال.
لا بس بارك الله فيك، بس عندي مداخلة، عندي بحث علمي الله يسلمك.
تفضل.
يثبت لي أن الإمام المهدي الثاني عشر خائن لله ولرسوله، فهل طيب تسمح لي يبين وجهة نظري؟
طيب تفضل.
الله سبحانه وتعالى عين المهدي إماما معصوما وكلفه بالإمامة لكي يبلغ الدين وتقوم حجة الله على خلقه وتعصم الأمة باتباعه، لكنه غاب وترك الأمة هملا. فالآن من وين ناخذ الدين؟ فللأسف إن هذا الإمام، الأئمة اللي قبل ما خانوا الله ورسوله.
طيب أسألك سؤال فقط،
فالإمام المهدي فهذا خائن لله ولرسوله.
أول بحث مو عن المهدي إن شاء الله.
طيب طيب أسألك طيب لا عفواً عفواً
لا عفواً، البحث مو في المهدي أستاذ
علي. اسمح لي، يعني ما هي عقيدتك في المهدي؟
المهدي الثاني عشر؟
لا في المهدي.
المهدي الثاني عشر عندي أنه ابن زنا مهديكم.
شوفوا شوف قلت لك بأنه هذا ما يستحق.
يعني لا شوفوا هذا أسلوب، هذا مستوى. وكل إناء بالذي فيه ينضح.
أحسنتم، يعني شوفوا إحنا كلا أنا هنا أوجه خطابي إلى الدكتور وليد.
كل إناء بالذي فيه ينضح.
أقول هنا أوجه خطابي إلى الدكتور وليد. الآن مئات الملايين من المسلمين يعتقدون بالإمام الثاني عشر.
سنة بينكم وبين
لا 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 الإمام الثاني عشر. لا لا
عشر.
رجاء تسمح لي أستاذ علاء. يعتقدون بالإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت. هسه سواء كانوا على حق في ذلك أو على لم يكونوا. أمن المنطقي بينك وبين الله أن يخرج إنسان من بلدكم اللي تسمونه بلد الحرمين، وهو بلد الحرمين واقعا، ولكنه
تسمونه السعودية.
أحسنتم، تسمونه السعودية، وهذا غصبا لهذا البيت، لهذا المكان المبارك والشريف، أنه يهين عقيدة مئات الملايين من المسلمين بهذه الطريقة. بينك وبين الله، الآن أنت تذهب إلى الإسرائيلي وتتكلم بهذه اللغة معه، ولكنه مشكلتنا مع هذه الطبقة. قل أنا لا أعتقد به ومن حقك، قل بأنه كما قلت في أول الأمر أنه خائن لله لأنه لم يظهر، وأجيبك إن شاء الله في الأطروحة المهدوية. قل ما تشاء، ولكن هذه هي اللغة التي هذا هو المنطق.
سمحت السيد، من يذبح البشر أتصور أن هذه الألفاظ سهلة عليه.
لا يستحق أكثر من هذا.
اتصال من فرنسا، أحمد تفضل. أحمد
السلام عليكم أخي الدكتور علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وسلام حار متبوع بالرحمة والبركة على الشيخ العلامة العلم المحقق السيد كمال الحيدري.
يعطيك العافية أخي،
أطال الله في عمره ونفعنا الله وإياكم من علمه الشريف. حتى لا أطيل عليكم أخي،
تفضل.
أنا في الحقيقة عندي تساؤل مكمل لما جاء به السيد العلامة في وطروحته في 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 المطارحات في العقيدة.
طيب تفضل.
هو سؤالي كالتالي، تسمعونني أخي علاء؟
نعم أسمعك، تفضل أحمد.
شكرا. سؤالي هو لماذا في أحاديث كثيرة، سوى في حديث الراية أو حديث المنزلة أو حتى الحديث الذي وصفه فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي عليه السلام بخاتم النعل. إنا ونجد الخليفتين الأول والثاني سباقين ومتهاتفين على هذه الأخصية والفضيلة التي لا تليق إلا بالإمام علي.
سؤال
هذا السؤال الأول.
نعم تفضل.
والشق الثاني في السؤال, لماذا بهذا الترتيب أبو بكر ثم عمر؟ هل في هذا يمكن لنا أن نستخلص أن هناك إشارة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما سيقع ويحدث من بعد, بالإضافة إلى ما بينه الشيخ كمال في أطروحته اليوم؟
شكرا أخ أحمد من فرنسا. يظهر أنه لم يبقى الكثير من الوقت, دقيقتين سمحت السيد. يعني هناك عشرات بالمئات الاتصالات للأسف الشديد, يعني لا يمكن. أنا أرجو أن نخصص حلقة كاملة لإخواننا المتصلين لكي نستمع معارضا كان أم مؤيدا.
لا, بيني وبين الله هذا. إذا كان أسلوب الحوار ومبني على أسس علمية ومؤدبة وأخلاقية واحترام الآخر, بيني وبين الله أنتم وجدتم أنه الدكتور وليد عندما تكلم, أنا أعطيناه 10 دقائق تكلم كل ما يريد وحاول بكل جهده أن يضع حديثي في قبال 1,200,000,000, لأنه واضح أنه البحث بحث عاطفي, كان يريد أن يجر البحث إلى أنه يجعلني في قبال حتى لا يستمع, يوجد حاجز عاطفي بيني وبين المسلمين واقعا, وإلا لو كان عنده جواب علمي لأجاب. أنا لم أنقل عن أي مصدر شيعي من هذه المصادر. أما ما يتعلق بكلام العزيز من فرنسا, جوابه واضح, هذا بينته مرارا وتكرارا أعزائي. قلت بأنه أساسا لو لم يكن هذا الموقع الذي رسول الله يقاتلكم على تأويله كما قوتلتم على تنزيله, لو لم يكن موقعا محوريا في الأمة, ولو لم يكن محورا أساسيا وعظيما في الأمة, لما تمناه الخليفة الأول والخليفة الثاني. ولذا إن شاء الله تعالى أستاذ علاء, خلي أستبق البحث شوية.
أحمد يقول يعني وجود الخليفة الأول والخليفة الثاني وكأنما في الأحاديث التي تروى عن النبي,
نعم,
وكأنما النبي يريد أن يقول أن هؤلاء لن يلتزموا بهذه الوصف.
المهم بيني وبين الله واضح هذا المعنى, ولكنه تقاتلهم على تأويله. هذا إن شاء الله تعالى قلنا عدة تدابير اتخذها, نعم, النبي. التدبير الأخير الذي قال النبي لعلي افعله أنك قاتلهم, لأنه عند ذلك بعد نصل إلى الخطوط الحمراء لحفظ الدين. عند ذلك بعد إذا لم تنتج ولم تنجح وتنفع النصيحة والهداية والتوجيه والمعارضة السياسية والمعارضة السلمية, فعليك ماذا؟
بالسيف.
فعليك بالسيف, وهذا ما فعله.
أشكر سماحة آية الله السيد كمال حيدري, شكرا لك سماحة السيد. أعتذر للأخوة المتصلين وهم كثر كما أخبروني, إن شاء الله تكون هناك فرصة للاستماع إليهم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين, حتى الأسبوع القادم, دمتم في رعاية الله, مع السلامة.